الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، شرعنا في الحديث عن المذاهب الفقهية وبينا أن كلمة المذهب يدخل في معناها حقيقتين اثنتين، أولاهما أن المذهب هو الاختيار في مسائل الاجتهاد، أو لنقل يعني بشكل أدق في مسائل الخلاف، سواء كانت اجتهادية أو منصوصا عليها، ويخرج بهذا مسائل الإجماع، وهذا بين. والأمر الثاني أن المذهب هو اختيار إمام من الأئمة مع أتباعه الذين يأتون من بعده. فالمذهب إذن لا ينفرد به إمام من الأئمة وحده ثم يأتي أصحابه فيقلدونه في هذه المسائل، بل هو اجتهاد يبدأ بإمام، هذا الإمام يؤصل أصولا، يعني ينفرد دون أصحابه وأتباعه بأنه هو الذي يؤصل الأصول، أصول النظر والاستنباط التي عرفت فيما بعد بأصول الفقه. فإمام كل مذهب هو الذي يؤصل هذه الأصول ويتكلم في المسائل الفقهية في مسائل الأحكام، ويختار، فيختار إما من أقوال الذين جاءوا من قبله من الفقهاء، فقهاء الصحابة والتابعين، أو يتكلم على المسألة ابتداء، ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل كلمة مذهب يدخل فيها اختيارات أتباعه من أصحابه وتلامذتهم وتلامذة تلامذتهم إلى القرون المتأخرة. فإذا قيل مذهب أبي حنيفة أو مذهب الحنفية كذا، فقد لا يكون إمام المذهب تكلم في هذه المسألة أصلا، ومع ذلك تجد الفقهاء يقولون مذهب أبي حنيفة كذا، وقد يكون تكلم فيها بكلام يخالف المذهب، ومع ذلك يقولون مذهب الحنفية كذا، مع أنه مخالف للمنصوص عليه من إمام المذهب. وهذا أمر مهم في ضبط المذاهب، فليس كل ما يجده الإنسان في كتاب من الكتب منسوبا إلى مذهب من المذاهب قد يكون صحيحا أو دقيقا، ولهذا لابد من ضبط الكتب التي تحرر مذهب كل إمام من الأئمة الأربعة. وإذا نظرنا، إذا تحدثنا عن تاريخ الفقه، سنجد أن كل مذهب من المذاهب الأربعة، بل حتى المذاهب الأخرى، يضيف أصحاب الإمام والأجيال التي تأتي بعده، وهي التي تسمى بطبقات علماء المذهب، لأن كل مذهب من المذاهب يرتب أصحابه على الطبقات، هذه الطبقات يأتي ترتيبها زمنيا، فأعلى الطبقات طبقات الآخذين عن الإمام، تجد كما قلنا أن هؤلاء قد أسهموا إسهاما بالغا في الإضافة إلى المذهب. ولنستعرض بسرعة الأئمة الأربعة، طبعا هذا الشأن الحقيقة خارج عن قضية المكتبة، لكنه يؤثر فيها تأثيرا بالغا. أقدم هؤلاء الأئمة هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله. لو تأملنا لوجدنا أن مذهب الحنفية يقوم في أصوله يعني في أصول المسائل على مؤلفات صاحبه محمد بن الحسن الشيباني، وهو من كبار أصحاب أبي حنيفة الآخذين عنه. فأبو حنيفة حتى وإن قيل إنه قد صنف، لكن واقع الأمر أن التصانيف التي بقيت للقرون التي جاءت من بعد هي تصانيف محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، وتصانيفه كثيرة. وهو من أشهر أصحاب أبي حنيفة، ينضم إلى أبي يوسف، وهو الذي له أثر في نشر مذهب أبي حنيفة كما سيأتي إن شاء الله، وزفر وغيرهم. لكن أهم هؤلاء من حيث التأثير في تدوين المذهب وفي بقائه واستقراره هو محمد بن الحسن الشيباني. وصار عند الحنفية مصطلح عندهم مشهور بظاهر الرواية. ظاهر الرواية، ما معنى ظاهر الرواية؟ ما جاء في كتب محمد بن الحسن الشيباني. هذه أعلى مراتب المسائل عند الحنفية. فإذا التدوين الأعظم والأغلب هو لمحمد بن الحسن، ثم جاء من بعده يعني جماعة كثر من الفقهاء تركزوا في الغالب في بلاد ما وراء النهر، في بلاد ما وراء النهر، واختتم ضبط المذهب بصاحب الحاشية المشهور وهو العلامة ابن عابدين الشامي الحنفي، وهو متأخر، توفي سنة 52 بعد 1200 من الهجرة، توفي سنة 1252، وهو من أشهر علماء المذهب. يعني اليوم لو طالعت في أي تصنيف من المصنفات تجد أن حاشية ابن عابدين من أهم مراجع في الفقه الحنفي، ومؤلفها متأخر. وطبعا ابن عابدين هو من محرري ومنقحي مذهب الحنفية. هذا مذهب الحنفية. طيب، يليه في الترتيب الزمني مذهب الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله، وهو أقدم مذاهب الحجازيين من الأئمة الأربعة. الإمام مالك رحمه الله صنف موطأه وأملاه عدة مرات، ولهذا كثرت الروايات لموطأ مالك كما هو معروف، وأشهرها رواية يحيى بن يحيى الليثي، وإن كانت ليست بأعلاها طبقة، ليست بأعلاها، لأن يحيى بن يحيى لا يصل لطبقة ابن القاسم، وروايته بقيت ملخصة، ولا لطبقة القعنبي عبد الله بن مسلمة، وروايته موجودة. فلما صنف مالك الموطأ رحمه الله دون فيه نبذا من اختياراته الفقهية، لكن كيف بقي فقه مالك رحمه الله؟ بقي من خلال المدونة، انتجت المدونة. طبعا هذه الكتب لا نستطيع أن نتحدث عنها، يعني ربما في أوقات أخرى نتحدث عنها بالتفصيل. المدونة امتزجت فيها أقوال مالك بأقوال أحد كبار أصحابه ألا وهو ابن القاسم. وواقع الأمر اختلف قول مالك وابن القاسم في مسائل، حتى صنف فيها بعض المالكية من المتقدمين كتابا في المسائل التي اختلف فيها قول مالك وابن القاسم في المدونة. مذهب المالكية أين انتشر كما نعرف؟ انتشر في بلاد الغرب، في المغرب الإسلامي، في الأندلس، ثم في بلاد العدوتين في المغرب. الذي انتشر في الأندلس ثم في المغرب اختيارات ابن القاسم، اختيارات ابن القاسم. والذي استقر عليه مذهب مالك عند المتأخرين هو ما جاء في مختصر خليل، ومختصر خليل جرى فيه على قول ابن القاسم. مذهب المالكية مليء بالروايات ومليء بالخلاف بين أصحاب مالك وتلامذتهم، لكن في الغالب يجري المالكية من المتأخرين على ما جاء في مختصر خليل. فهكذا دون مذهب مالك، وصار المشهور هو قول خليل. قد ينسى المالكية قول مالك رحمه الله وقول ابن القاسم، فالذي استقر عليه العمل أو الذي استقر عليه ضبط المذهب هو ما جاء في مختصر خليل، وثمة مسائل جرى عليها العمل سنتحدث عنها فيما بعد، ربما خالفت حتى ما جاء في مختصر خليل، وهي مسائل الماجريات أو ما جرى عليها العمل عند المالكية على وجه الخصوص دون أصحاب المذاهب الأربعة. والشافعي رحمه الله وهو ثالث الأئمة الأربعة هو أكثر من صنف منهم، وأودع في كتابه الأم كثيرا من اختياراته وترجيحاته، وفي كتب الخلاف الملحقة بكتاب الأم جرى الشافعي على المحاكمة بين أقوال جملة من أشياخه والصحابة والاختيار بينها. ومع ذلك ليس هذا فحسب مذهب الشافعي. الشافعي كما نعرف جميعا عنده القديم والجديد، القديم اختياره في العراق والجديد اختياره بعد أن دخل أرض مصر. وهناك مسائل أخرى علق الشافعي رحمه الله فيها اختياره على صحة الحديث الوارد في هذه المسألة. هذه المسائل ضبطها علماء الشافعية من المتأخرين، ضبطوا مسائل القديم والجديد، وضبطوا مسائل التي علق الشافعي فيها القول على ثبوت الحديث. فالأصل أن مذهب الشافعي هو الجديد، هو الجديد، لأنه يعتبر كالناسخ للقول القديم، بينما المعتمد عند الشافعية في عدد من المسائل هو العمل بالقديم دون الجديد. وبعض المحققين من الشافعية رجح في عدد من المسائل التي توقف فيها الشافعي وعلق قوله أو اختياره فيها على صحة الحديث، رجح ما دل عليه الحديث. لكن الشاهد أن واقع الأمر أن المذهب عند الشافعية هو ما جرى عليه إمامان جليلان من أئمة الشافعية، ألا وهو الرافعي والنووي. وهذه لها قصة تطول، لكن المعتمد من المذهب عند الشافعية في الأصل هو ما جاء في المنهاج، منهاج الطالبين للنووي رحمه الله. والنووي هو محرر ومنقح المذهب بعد الرافعي، فعلى جهودهما قام مذهب الشافعي المشهور عند المتأخرين. وهكذا يعني إلى أن يصل الأمر إلى ابن حجر الهيثمي والرملي. ثم يأتي مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد ما ترك تصنيفا في مسائل الفقه، وكان ينهى عن التصنيف، إنما صنف في السنة، صنفت وأم لا في السنة. فمذهبه كما نعرف تكون من المسائل التي دونت عنه رحمه الله، وهذه المسائل تفرقت. لما؟ لأن كل واحد من أصحابه دون المسائل التي سمعها، وهي على طبقات لأنها ليست كلها في منزلة واحدة، ليست في منزلة واحدة. هذه المسائل من الذي دونها؟ دونها الآخذون عن الإمام أحمد، يعني طبقة أصحابه وتلامذته. جاء من بعدهم أبو بكر الخلال فصنف الجامع لعلوم أحمد. هذا الجامع جمع فيه مسائل الإمام أحمد المختلفة التي رواها عن أصحابه. من هذا الجامع تكون مذهب الحنابلة، تكون مذهب الحنابلة من هذه المسائل التي جمعها الخلال، وهي مسائل مختلفة رويت عن أصحابه ابتداء من ابنيه صالح وعبد الله، وانتهاء ببعض الغرباء الذين رحلوا فأخذوا عنه ثم فارقوه، وهي كما قلنا مسائل مشهورة بالعشرات، وهذه لها وقفة مستقلة. تكون المذهب إذن استمدادا من مسائل أحمد التي جمعها الخلال. جامع الخلال ما بقي، يعني لم يصلنا كاملا، وإنما وصلت قطع يسيرة منه. هذه المسائل تلقاها كبار الحنابلة، ودار الزمن دورته مثل المذاهب الأخرى. فالمذهب في الغالب قام على جهود جماعة كبار من الحنابلة على اختلاف الطبقات والأعصار، من أهمهم ما اجتمع عليه، أو من أهم ما ضبط المذهب ما اجتمع عليه قول المجد ابن تيمية والموفق ابن قدامة، وقد جاء في عصر واحد. ثم بعد ذلك ما اجتمع عليه الإقناع والمنتهى عند المتأخرين. فهذا هو مذهب الحنابلة. إذن بهذا عرفنا أن المذهب تكون عبر الزمن، وهو جهود جماعة كثر من العلماء في أي مذهب من المذاهب، ولذلك طبقات أصحاب كل مذهب من المذاهب أثرت تأثيرا بالغا. فضبط المذهب إذن لا يكون بالنظر إلى أي كتاب من كتب المذهب، بل لا بد من التفريق بين العلماء الذين يحررون ضبط المذهب وبين غيرهم. ونحن كما نعرف أغراض المصنفين في التصنيف تختلف وتتفاوت، لهذا لا بد من معرفة غرض المصنف من تصنيف هذا الكتاب. ما هو غرضه؟ هل غرضه نقل المذهب وضبط هذا المذهب؟ هل غرضه نقل الخلاف؟ هل غرضه المقارنة بين المشهور وبين المذاهب الأخرى؟ أغراض كثيرة ومتباينة. من أين تعرف؟ تعرف من مقدمة كل كتاب، ومن أقوال المتأخرين من العلماء في الضبط. يعني أحيانا المؤلف لا يفصح في خطبة كتابه عن غرضه، لكن يعرف هذا بالاستقراء، يعرف هذا بالاستقراء، وتجده في تنبيهات المتأخرين من العلماء. ولذلك من الأشياء الشائعة عدم ضبط المذاهب في كثير من مؤلفات المتأخرين وفي الرسائل المعاصرة، لأنهم ينقلون عن أي كتاب من كتب المذهب، وهذا لا يصح. وأبعد منه النقل عن المذهب بواسطة المذاهب الأخرى، هذا أيضا لا يصح، هذا لا يصح. إذن تكونت المذاهب بهذه الطريقة. لكن هذه المذاهب التي تكونت ليست كلها على حال واحد من البقاء. عندنا اليوم دائما نتحدث عن المذاهب الأربعة دائما، والحال كما يعرف كل واحد أن فقهاء المسلمين لم ينحصروا في هؤلاء الأئمة الأربعة، ولهذا يمكن أن يقال إن مذاهب فقهاء المسلمين تنقسم من حيث البقاء إلى قسمين: مذاهب باقية ومذاهب بائدة. فالمذاهب الباقية هي مذاهب الأئمة الأربعة المعروفين، ومذهب الظاهرية يمكن أن يلحق بهم. وأما المذاهب البائدة التي انقرضت فهي كثيرة جدا، فهي كثيرة، لأن المذهب كما عرفنا هو اختيار، والفقهاء الذين لهم اختيار بدأوا من عصر الصحابة، بل ثمة مذاهب انتسب الناس إليها كمذهب الليث بن سعد ومذهب الأوزاعي ثم مذهب ابن جرير الطبري، وهو من آخر أصحاب المذاهب المنسوبين. ابن جرير رحمه الله توفي سنة 310 من الهجرة، فيقال فلان ليثي نسبة إلى الليث بن سعد، وفلان أوزاعي نسبة إلى الإمام الأوزاعي، وفلان جريري نسبة إلى ابن جرير الطبري. لكن مذاهب هؤلاء الأعلام ما بقيت، اندثرت. ما معنى إنها لم تبقى؟ معناها لم يعد لها أتباع يتبعونها وينتسبون إليها، لكن حفظت هذه المذاهب في بطون كتب الخلاف العالي. أما أنه بقي لهم أتباع لا، فالاندثار هو اندثار الاتباع. أما هذه المذاهب حفظت اختياراتها، أو لنقل كثيرا من اختيارات أصحابها، في كتب الخلاف العالي ككتب ابن المنذر وابن عبد البر والطحاوي وغيرهم من كبار علماء الخلاف. فإذا الاندثار هو اندثار للاتباع لا اندثار للاختيار، الاختيار بقي وحفظ كثير منه في كتب الخلاف العالي، أما الاتباع انقطع. وبقيت المذاهب الأربعة، يعني اليوم أنت قد تستطيع أن تعرف اختيار ابن جرير الطبري في مسألة من المسائل، وقد تستطيع أن تعرف اختيار الليث كما قلنا بمطالعة كتب الخلاف العالي، لكن غاية ما تجد هو اختيار هذا الإمام، لا تجد من يشرح أدلته وينصرها ويرد على أدلة المخالفين كما بقي عند المذاهب الأربعة. إذن هذا من الفروق المهمة، المذاهب الأربعة أتباعها أو حتى مخالفوهم يستطيعوا أن يمعنوا النظر في اختيار كل واحد من الأئمة الأربعة وعلى أي شيء بنى هذا الاختيار وما قوله في أدلة المخالفين. لكن الليث بن سعد مثلا غاية ما تستطيع أن تعرفه هو ما اختياره في هذه المسألة، وقد لا تجد هذا النقل، لكن إن وجدت فغاية ما تجد اختيار الليث، لكن على أي شيء استند الليث قد لا تجد. وما قوله مثلا إن كان في المسألة حديث يخالف هذا الاختيار فلست بواجد ذلك بالكلية. فهذا الفرق بين هذه المذاهب المندثرة وبين المذاهب التي بقيت. ولهذا السبب ذهب بعض العلماء إلى تحريم الانتساب إلى مذهب غير المذاهب الأربعة، وهو قول مشهور عند جماعة كثر من أهل العلم من الفقهاء والأصوليين، وعلّلوا ذلك بجملة تعليلات، من أهمها أن هذه المذاهب ما ضبطت، لا ضبطت لا تأصيلا ولا تفريعا. وللفقيه الكبير الحافظ ابن رجب رحمه الله رسالة نفيسة في هذا الباب، سماها الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، ولغيره أيضا تصانيف في هذا الباب في هذه المسألة، لكن هذه الرسالة طبعت وهي رسالة نفيسة. طبعا لسنا بصدد يعني محاكمة هذا القول والنظر فيه وفي أدلته، لكن كما قلنا الغرض من بيانه أن هذا السبب هو الذي جعل جماعة من كبار الفقهاء يحرمون الانتساب، وهو أن المذاهب الأخرى ما ضبطت ولا حررت ولا بينت أصولها ولا يعني تفريعاتها بخلاف المذاهب الأربعة. طيب، من الأشياء المهمة وإن كان يمكن أن تذكر استطرادا، ما سبب اندثار هذه المذاهب، ولما بقيت المذاهب الأخرى؟ يمكن أن يقال إن أول ضبط وتمييز للمذاهب الأربعة دون غيرها، يعني ميزة المذاهب الأربعة دون المذاهب الأخرى، كان في عصر متأخر عن عصور الأئمة الأربعة في القرن السادس من الهجرة، وبالتحديد في عصر السلطان الناصر صلاح الدين رحمه الله، هو أول من منع الخروج عن المذاهب الأربعة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك منع أن يتولى أحد القضاء إن كان منتسبا لغير أحد هذه المذاهب الأربعة، ومنع الفتية بغير أقوال الأئمة الأربعة. طبعا هذا الشيء يؤثر، لأنه إذا لم يتولى القضاء أحد من غير هؤلاء ولا يفتى بقول غير هؤلاء، ينسى الناس هذه الأقوال ولا يبقى من يدرس بها، لأن من أهم أغراض التدريس تخريج الفقهاء وتخريج القضاء، من أهم أغراض تدريس علوم الفقه تخريج الفقهاء وتخريج القضاء. فإذا كان من يدرس الفقه على مذهب ابن جرير مثلا لم يصبح مفتيا في يوم من الأيام ولن يتولى القضاء، فلن تجد من يدرس هذا المذهب، وهكذا الأمر. إذن بهذا نعرف أن من أهم الأسباب لبقاء المذاهب الأربعة وانتشارها هو هذا السبب. وطبعا هذا حصل عندما حصل أين؟ كانت ولاية السلطان صلاح الدين في بلاد الشام ومصر، وبلاد الشام ومصر هي عواصم الإسلام العلمية، هي عواصم الإسلام العلمية. لما؟ لأن هذا الكلام، يعني السلطان صلاح الدين رحمه الله توفي أظن سنة 89 و500 من الهجرة، يعني في أواخر الخلافة العباسية عندما ضعفت وهزلت، وضعفها أدى إلى انكماش سوق العلم في العراق، وبلاد ما وراء النهر اجتاحها بعد ذلك التتار إلى أن انتهوا بالعراق، فبطل العلم في هذه الأمصار وانحصر في بلاد مصر والشام. وأما ما سواها والحجاز دائما تبع إما لمصر وإما إلى الشام في طوال التاريخ. وأما البلاد الأخرى وهي بلاد المغرب، فكان قد تفرد فيها مذهب من؟ مذهب مالك. طبعا الأندلس في أول الأمر كان الناس فيها على فريقين، إما أوزاعية وإما من أهل الحديث، حتى دخل مذهب مالك وتفرد وانقرض الأوزاعية وأهل الحديث، وتفرد المالكية بالفقه من خلال تفردهم بالإفتاء والقضاء ونحو ذلك. فإذا هذا المشرق وهذا المغرب، انحصر الأمر في أي شيء؟ في المذاهب الأربعة، وهذا كما قلنا على يد السلطان صلاح الدين رحمه الله. لكن الواقع أن بعض المذاهب انقرضت من قبل ذلك، يعني ما كانت موجودة أصلا، ما كان لها أتباع في عصر صلاح الدين. إذن معنى هذا أن ثمة أسباب أخرى. من أهم هذه الأسباب وجود الأتباع والتلاميذ. طبعا كل إمام من هؤلاء الأئمة وكل فقيه من هؤلاء الفقهاء له أتباع وتلاميذ، لكن إذا ما ضرع ونبغ أحد منهم ينقرض المذهب. وهذا النبوغ يظهر في أي شيء؟ في التأليف، في المناظرة، في عقد مجالس العلم ونحو ذلك. ولهذا قال الشافعي رحمه الله قولته المشهورة: الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به. يعني اندثر مذهب الليث، لما؟ لأنه لم يكن للليث أصحاب نبغوا كما نبغ أصحاب مالك، فحفظ فقه مالك ولم يحفظ فقه الليث. والليث لا شك أنه من كبار فقهاء المسلمين، وكان الإمام مالك يجله إجلالا لا مزيد عليه، كما هو محفوظ في سيرة كل واحد منهما، وبينهما مراسلات مشهورة، وكان كل واحد حفي بصاحبه. لكن اندثر مذهب الليث لأنه لم يكن له أصحاب. مصر في ذلك الوقت، وهي بلد الليث، لم تكن قد أصبحت دار علم كالحجاز والشام والعراق، وبالذات العراق في ذلك الوقت كانت عواصم العلم فيها البصرة والكوفة، ثم نشأت بغداد كما نعرف على يد الخليفة أبي جعفر المنصور، وبدأ العلماء ينتقلون إليها. وكان من عادة الخلفاء عندما يمصرون الأمصار دعوة العلماء إليها لكي ينتقل الناس تبعا للعلماء، كما هو مشهور. وهذا حصل كثير في مناسبات كثيرة، كان الحاكم أو الخليفة أو الوالي إذا مصر مصرا من الأمصار دعا كبار أهل العلم للاستقرار فيه، لأن الناس ترحل. يعني لاحظ أن المدنية كيف كانت في بلاد المسلمين تنشأ على العلم وعلى الجهاد، يعني أهم سببين لتمصير الأمصار طوال التاريخ الإسلامي هما العلم والجهاد، هذا هو تاريخ المسلمين. فمصر ما كانت بلد علم، فما كان عند الليث علماء أصحاب كبار نابهون كما كان الحال في عواصم الإسلام الأخرى، وإنما دخل العلم واستقر على يد أصحاب مالك المصريين. يعني كان المصريون يرحلون لأخذ العلم إلى الحجاز كما رحل ابن عبد الحكم وغيره، وهكذا الأندلسيون مثلا كانوا يرحلون لأخذ العلم من الحجاز ثم عادوا. مذهب مالك عندما دخل الأندلس دخل على يد ابن القاسم وجماعة من الذين رحلوا للأخذ عن مالك، وهكذا مذهب أهل الحديث. يعني أعظم من نشره في الأندلس بقي بن مخلد القرطبي، ورحلته إلى بلاد المشرق من أشهر الرحلات. بل من العجب، وهذا من حفظ الله لهذا الدين، أن بعض كبار دواوين الإسلام التي صنفت بالمشرق انقطعت الأسانيد إليها إلا من خلال بقي بن مخلد الذي رحل إلى بلاد المشرق ثم عاد راويا لهذه الدواوين، وانقطعت الرواية عن أهل المشرق، وما بقيت إلا من خلال بقي بن مخلد القرطبي رحمه الله. وهذه من فوائد الرحلة في طلب العلم. إذن الأصحاب عندما ينقطعون ينقطع المذهب، فهذا أدى إلى اندثار بعض المذاهب كما ضربنا مثلا بمذهب الليث، وأدى إلى انقطاع بعض المذاهب في بعض الأمصار. يعني مثلا أهم مدارس المالكية، ونبهنا من قبل إلى أن كل مذهب فيه عدة مدارس وليست مدرسة واحدة، إما على التبع وإما في نفس الوقت. مذهب مالك رحمه الله مثلا كانت فيه المدرسة الحجازية ثم المصرية والمدرسة العراقية والمدرسة المغربية في نفس الوقت، والاجتهادات تختلف من مدرسة إلى أخرى. فالمدرسة العراقية كانت تأخذ بالرأي أكثر من غيرها، لما؟ لأن العراقية كانت في العراق، والعراق كان فيها مذهب الحنفية وفيها الجدل والخلاف، ويتأثر كل مذهب بالمذاهب الأخرى. فتأثر مالكية العراق بالجدل وبالرأي بسبب جدلهم مع أهل الرأي، بينما تمسك مالكية المغرب بالمنصوص عليه من أقوال مالك من خلال المدونة، فصار هناك خلاف بين مالكية العراق ومالكية المغرب. الشاهد، مدرسة مالكية المغرب من أعظم مدارس المالكية على الإطلاق، وأصحابها من كبار أئمة المالكية، بل من كبار فقهاء الإسلام بالكلية. انقرضت هذه المدرسة بنهاية عصر القاضي عبد الوهاب رحمه الله، ما بقي أحد من كبار المالكية هناك، فانقرض وجود المالكية في العراق. وهذا الشأن حصل حتى في المذاهب الأخرى، يعني مثلا مذهب الحنابلة، كبار الحنابلة أين كانوا؟ في العراق، في بلد الإمام أحمد. انتقلوا بعد ذلك إلى أين؟ إلى الشام، على يد من؟ على يد أسرتين جليلتين، أولاهما آل قدامة. آل قدامة، فعامة آل قدامة الذين رحلوا من بيت المقدس واستقروا بالصالحية، والصالحية جبل مطل على دمشق، استقروا هناك وحملوا لواء المذهب أبا عن جد، ودام ذلك فيهم بضعة قرون. ثم آل المرداوي، نسبة إلى مردى في فلسطين، انتقل المذهب بعد ذلك إلى مصر، لكن بقي في الشام وصار له شأن في مصر على يد فقيهين جليلين، أحدهما من آل النجار، وهم من علماء الأزهر، صاحب المنتهى والمصنفات الأصولية المشهورة، والثاني الشيخ منصور رحمه الله، صاحب شروح عدد من مصنفات الحنابلة في الفقه كالروض وغيره. ثم انتقل المذهب واستقر إلى هذا العصر في نجد. فإذا يحصل هذا الانتقال الذي قد يؤدي إلى انقراض أحد المذاهب من مصر من الأمصار، كما رأينا في عدد من الأمثلة، بسبب انقطاع التلاميذ الكبار. هؤلاء التلاميذ ماذا يصنعون؟ ينشرون المذهب في مجالس التعليم وفي المناظرة وفي الفتية. فإذا ضعف التلامذة وما وصل أحد منهم لمرتبة الإفتاء، من الذي سيجلس للإفتاء؟ علماء من مذهب آخر، فيبدأ هذا المذهب ينتشر. فالتدريس إذن يؤثر، وهذا يعني بين في عصرنا. يعني اليوم يعني مثلا مذهب الحنابلة انتشر في كثير من بلاد المسلمين، لما؟ لما كثرت الجامعات في هذا البلد، والغالب أن التدريس فيها يجري على مذهب الحنابلة، فانتشر مذهب الحنابلة. طبعا يضاف إلى ذلك سبب آخر اليوم، وهو دور الطباعة، كثر التحقيق لكتب الحنابلة مثلا، وانتشرت محققة ومنقحة ومخرجة الأحاديث ومفهرسة ومقابلة على نسخ خطية مضبوطة، فهذا يساعد في الانتشار. فإذا من الأسباب انقطاع التلاميذ الذين ينشرون المذهب، ومن الأسباب أيضا انقطاع التدوين للمذهب. انقطاع التدوين للمذهب، يعني عرفنا أن المذهب يحفظ بالتدوين من خلال إضافة علماء كل طبقة للطبقات السابقة، فقد يؤلفون ابتداء وقد يختصرون من كتب السابقين، وقد يأتي أحد فيشرح هذا المختصر، ويأتي آخر فيدافع، ويأتي الثالث فيصنف في علم الخلاف لنصرة مذهبه. هذا مما يحفظ المذهب. فالتدوين أمر مهم. بعض المذاهب انقطعت لأنه لم يدون فيها، أو أصحابها لم يدونوا في فقههم. يعني مثلا ابن جرير رحمه الله هو العمدة في جملة من العلوم، فإمام المؤرخين ابن جرير، وإمام المفسرين ابن جرير، وله تصانيف نفيسة في علم الحديث وتهذيب الآثار، كتاب لا مثيل له، بقيت منه قطع من يطالعها يندهش من علم هذا الإمام، وهو مصنف كبير وحافل، لكنه ما صنف في فقهه، ما صنف في فقهه، فانقطع فقهه واندثر. وهكذا الأمر لباقي العلماء. بينما نجد أن أصحاب المذاهب الأربعة وإن لم يصنفوا، يعني عدا الشافعي، إلا أن أصحابهم صنفوا في فقههم، فحفظ مذهبهم واندثرت باقي المذاهب. لكن من أهم الأسباب في الواقع هو الدعم الذي يأتي من الحكام. فالحكام في طوال التاريخ حفظوا مذاهب بسبب دعمهم لها. مذهب أبي حنيفة رحمه الله كيف انتشر؟ انتشر لأن صاحبه المشهور أبا يوسف ولي منصب قضاء القضاة، فصار أقضى قضاة الدولة العباسية. وهذا المنصب ما المراد به؟ هذا المنصب هو منصب الرجل الذي يختار القضاء ويعزلهم. فلما صار أبو يوسف في هذا المنصب صار يعين من؟ يعين الناس الذين يثق فيهم ويعرفهم، وهم من؟ تلامذته، لأنه من مقتضى الأمانة والديانة أن لا يعين في هذا المنصب الجليل إلا من يعرفه. وأهم من يعرفهم أي إنسان من هم؟ هم أقرب الناس له وهم التلامذة. فصار يعين في منصب القضاء من؟ تلامذته، وهم حنفية لأنهم يأخذون عنه فقه أبي حنيفة. فانتشر مذهب أبي حنيفة بسبب القضاة، ودخل في مرحلة مبكرة في بلاد الشام وفي بلاد مصر والحجاز، وفشى في بلاد ما وراء النهر مع مذهب الشافعي رحمه الله. كما نعرف يعني عامة علماء ما وراء النهر كانوا إما شافعية وإما حنفية، إما شافعية وإما حنفية. فإذا لم ولاية منصب القضاء تعين على نشر المذهب، وحصل مثل هذا الأمر في قرون متأخرة على يد من؟ على يد الدولة العثمانية التي نشرت مذهب أبي حنيفة في عامة الأمصار التي دخلت تحت حكمها بسبب منصب القضاء أيضا، لأن مذهب الدولة الرسمي صار هو مذهب الحنفية. فأيضا كبير القضاء أو أقضى القضاء ومن يولى منصب شيخ الإسلام في عاصمة الدولة الأستانة حنفي، وهو يختار من؟ علماء الحنفية لمنصب الإفتاء ولمنصب القضاء. وإن كان في العصور المتأخرة صار منصب الإفتاء متعددا، فتجد مفتي لهذا المذهب ومفتي للمذهب الثاني ومفتي للمذهب الثالث، وهكذا الأمر. لكن أشهر المفتين والذين يرجع إليهم هو مفتي من؟ مفتي الحنفية. لما يكون هو أشهر المفتين ويرجع إليه؟ على فتواه يمشي حاكم هذا المصر، بسبب أن مذهب الدولة الرسمي صار مذهب الحنفية، والناس يرجعون في شؤونهم الأخرى للمذاهب التي ينتسبون إليها، مالكية كانت أو شافعية أو حنبلية، لكن الذي يجري عليه العمل هو فتوى الحنفي. طبعا نحن هنا نسرد تاريخا ولا نحكم على هذا التاريخ، لأن كثير من هذه الممارسات هي مخالفة للحق، ونبهنا إلى هذا من يعني بالأمس. كثير من هذه الممارسات لم تجري على السنن الأقوم، وهذا كثر في عصور المتأخرين التي ضعف فيها العلم والإفداء والجهاد وغيرها من خصائص المسلمين. فإذا هذا من أهم الأسباب التي تنشر المذهب، ومثلنا على هذا أيضا بما حصل في عصر صلاح الدين. والدعم أيضا قد لا يكون بهذا الشكل، بل يكون على شكل آخر وهو مهم، وهو الدعم لإنشاء المدارس. فالمدارس الفقهية التي تخرج الفقهاء والقضاة تؤثر أيضا في نشر مذاهب دون مذاهب، وهذا يؤدي إلى انقراض المدارس أو المذاهب الأخرى. على سبيل المثال، أشهر من عرف وقد يكون هو أول من أسس المدارس العلمية، وزير مشهور للسلاجقة، وهو نظام الملك، أسس عددا من المدارس العلمية وأوقف عليها الأوقاف، وهذه المدارس عرفت في التاريخ بالمدارس النظامية نسبة إليه، نسبة إلى نظام الملك. طبعا المدارس في واقع الأمر هي من مفاخر المسلمين، يعني لو تنظر في تاريخ المسلمين في عامة الأمصار تجد أنها ملأى بالمدارس، مدارس القرآن، مدارس الحديث، مدارس الفقه، مدارس الطب، ومدارس الطب لم تكن مدارس واحدة، ثمت مدارس للطب، وثمت مدارس يعني لطب العيون، وثمت مدارس للجراحة ونحو ذلك. فهذا الوزير نظام الملك أسس هذه المدارس، وكان أشهر من يولى تدريس الفقه فيها فقهاء الشافعية. لما؟ لأن نظام الملك هو كان شافعيا، كان شافعيا، فلما أسس مدرسته المشهورة في بغداد، من الذي درس فيها؟ درس فيها أبو إسحاق الشيرازي، أحد كبار فقهاء الشافعية، صاحب المهذب، وله تصانيف أخرى كثيرة في أصول الشافعية وفروعهم، وممن ولي التدريس فيها بعد ذلك فقيه مشهور من فقهاء الشافعية وهو أبو حامد الغزالي، لما استوطن بغداد درس فيها. وممن ولي التدريس في نظامية نيسابور وهي إحدى المدارس التسعة التي أسسها نظام الملك، فقيه من كبار فقهاء الشافعية وهو شيخ الغزالي، وهو أبو المعالي الجويني. هذه المدارس عندما يدرس فيها شافعية سيتخرج فيها فقهاء شافعية. ولهذا على سبيل المثال قوي مذهب الشافعية في أماكن وجود هذه المدارس. والشافعية كما هو معلوم عند المتقدمين والمتوسطين منهم لهم مدرستان فقهيتان مشهورتان، يعني طريقتان في المذهب، طريقة
الخراسانيين وطريقة العراقيين. وإن كان الأمر كما قلنا استقر بعد ذلك على اختيارات من؟ النووي. لكن قبل ذلك لو نظرت في كتب الشافعية قبل ذلك لوجدت أنها ملأة بذكر الخلاف بين اختيارات الشافعية الخراسانيين والشافعية العراقيين، وكانوا يقولون طريقة الخراسانيين يعني اختيارهم ومذهبهم في هذه المسألة كذا، وطريقة العراقيين كذا. هذا كما قلنا قبل النووي، وأما بعد النووي فاستقر الأمر على مصنفاته وعمدتها منهاج الطالبين، وصار الأمر إذا قيل قال في المنهاج أو كذا في المنهاج ينصرف الذهن إلى منهاج الطالبين للنووي رحمه الله. فانتشر هذا المذهب إذن بسبب وجود هذه المدارس، ولذلك تجد بعض المذاهب تضعف حتى تنقرض في بعض بلاد المسلمين لعدم وجود هذه المدارس، لعدم وجود هذه المدارس. إذن هذه الأسباب تؤثر في قوة المذهب وضعفه وفي انتشاره، وتؤثر أيضا في التصنيف، تؤثر في المكتبة وفي المدونات وفي طبيعة هذه التصانيف، تؤثر فيها تأثيرا بالغا. وإن كان الأمر كما نعرف يعني استقر، يعني عواصم الإسلام التي بقيت العواصم العلمية عند المتأخرين بقيت في الشام وفي مصر، في الشام وفي مصر. فالشام اشتهر فيها مذهب الشافعية ومذهب الحنفية، نحن نتحدث عن القرن العاشر وما جاء بعده. ومصر اشتهر فيها مذهب الشافعية ومذهب المالكية، اذا مذهب الشافعية الان يعني مشترك بين الشام وبين مصر. ووجد مذهب الحنابلة يسيرا في مصر، حتى في الجامع الازهر الذي هو اشهر مدارس العلم التي بقيت عند المتأخرين كان هناك رواق للحنابلة، وتفرد المالكية كما نعرف ببلاد المغرب، وتفرد الحنفية بأعالي الشام والأناضول تركيا، ومذهب أو الحجاز وجد فيه المذاهب الأربعة، وإن كان الكلمة والشأن كان للحنفية والشافعية، ثم يليهم المالكية، ثم يليهم الحنابلة. فإذا هذه الأسباب هي أهم الأسباب التي أدت إلى انقراض بعض المذاهب وإلى قوة مذاهب أخرى وإلى انحسار بعض المذاهب عن بعض أمصار المسلمين وتمكن مذاهب أخرى بدلا عنها. وطبعا نجد أثر هذا أيضا اليوم في المخطوطات، نجد أثر هذا في المخطوطات. يعني على سبيل المثال في المكتبات الإسلامية التي كانت في أواسط آسيا في القرن التاسع عشر الميلادي قبل أن يحتل الروس بلاد المسلمين في أواسط آسيا، كانت ملأة بكتب الحنفية ولا تكاد تجد فيها كتب المذاهب الأخرى، قد تجد شيئا من كتب الشافعية لكن لا تجد كتب للمالكية ولا كتب للحنابلة. وطبعا هذه المكتبات لما استولى الروس على هذه الرقعة الشاسعة من بلاد المسلمين نقلوها إلى عاصمتهم في ذلك الوقت، وبقي شيء منها إلى الآن، وأخفى المسلمون كثيرا منها في سراديب بيوتهم وخرج شيء منها الآن. وإن كان الذي خرج لا يدل على ما كان موجودا، لا يدل على ما كان موجود. يعني لما بدأت الطباعة مثلا دخلت في بلاد المسلمين، دخلت أول ما دخلت إلى تركيا الأسيتانة، ودخلت إلى قازان، فحتى مطبوعات قازان هذه اليوم أصبحت نادرة، نادرة جدا. و يعني نتحدث هنا عن كتب طبعت قبل نحو 150 سنة وأزيد، فطبع في قازان كثير من كتب الحنفية وبعض كتب اللغة والحديث، لكن بعض كتب الحنفية التي طبعت في قازان لم يعد طبعها حتى الآن. فالشاهد إذن هذه الأشياء أثرت حتى في وجود الكتب المخطوطات، بينما تجد مثلا بلاد مصر، بلاد الشام ملأة بكتب المذاهب الأربعة، لأنه كما قلنا المذاهب الأربعة مرت في الشام وفي مصر، وهكذا الشأن في العراق مثلا. العراق بقي فيها كثير من كتب الحنابلة، لما؟ لأن مذهب الحنابلة كما نعرف تأسس في العراق واستقر في العراق إلى أن انهارت الحياة العلمية في العراق بسبب غزو المغول. فهذه الأشياء أثرت في انتشار المذاهب وانحسارها، وفي كل شيء يتعلق في المذاهب حتى في التصنيف والكتب وحفظ نسخ هذه الكتب، حفظ نسخ هذه الكتب. طيب، يلحق بذلك مذهب الظاهرية، لكن لا أريد أن أستطرد للحديث عن مذهب الظاهرية، ويمكن أن نتحدث في حلقات متتابعة عن المذاهب الأربعة، لأن هذه المذاهب كما قلنا هي أهم المدارس الفقهية، ولا يمكن أن يكون الرجل فقيها في عصرنا اليوم إلا مع ضبط هذه المذاهب، لا يمكن، لأن عامة الجهود الفقهية والاجتهاد الفقهي الحقيقة استقر على هذه المذاهب الأربعة تصنيفا وتأليفا. وإن كان المكتبة الفقهية كما نعرف تشمل غير ذلك، كما سنستعرض بإذن الله وتوفيقه في الأيام الباقية من هذه المجالس. هذه المذاهب إذن تمثل أهم مكونات المكتبة الفقهية التي بقيت بين أيدينا. نستطيع أن نتحدث عن المكتبة كما ألفت، لكن كثير من هذه الأشياء لم يبقى، وهذا الباقي أيضا كما نعرف بعضه لا زال حبيسا في المخطوطات، ولذلك لم يشتهر ولم يتداول بين طلبة العلم. فحديثنا سيكون أكثر أو ينبغي أن يكون عن عما طبع، وإن كان عنصر الطباعة لا يعد ميزة، يعني لا يمكن أن نقول المطبوع أهم من المخطوط، لا، لا زال كثير من المخطوطات أهم من كثير مما طبع، هذا الأمر واضح. وإذا استعرضنا المصنفات الفقهية سنشير إلى كثير من المخطوطات المهمة، بل هي أهم، ربما أهم بكثير من كثير مما طبع، لكن لا بد أن نعرف قيمتها حتى إذا طبعت يعني نهتم بها، لأن اليوم يعني للأسف طلاب العلم بسبب عسر المادة يهتمون بالمطبوع، وإذا اهتموا بالمطبوع اهتموا بالمطبوع في الأسواق، وأحيانا كثيرة هناك كتب مهمة لكنها غير موجودة في الأسواق، نفدت من الأسواق، فلا ينبغي أن يكون الاهتمام منصبا بحسب ما هو موجود، لا، بل المهم هو القيمة العلمية، القيمة العلمية بغض النظر عن كون الكتاب متداول أو غير متداول، يعني حتى يعني المهم يعني يجب على طالب العلم حتى لو لم يجد الكتاب يذهب إلى مكتبة من المكتبات العامة ويصوره، لأنه مهم وهو أهم مما يقتنيه أو من كثير مما هو بحوزته. وأحيانا ينبغي أن يصور طبعة محررة نفيسة غير متداولة لا يجدها إلا في المكتبات العامة أو في خزائن العلماء، فيذهب يصورها، لأن المطبوع المتداول قد يكون سقيما. ولا يخفى على الواحد منكم أن النظر في مخطوطات بعض الكتب هو أهم من المطبوع، لأن هذا المطبوع في غاية الرداءة والسقم. فإذا العبرة هو بالقيمة العلمية وليس بالتداول، ليس بالتداول. فكثير من المخطوط هو أهم من كثير من المطبوع، وإن كان يعني بفضل الله مع تيسر وسائل الطباعة والتقنية وكثرة الجامعات الشرعية صار كثير من الأشياء المخطوطة تطبع، وكثير من المطبوع يعاد تحقيقه بتحقيق أفضل. وإن كان يحصل أيضا الأسوأ، تجد بعض الكتب محققة تحقيقا علميا جيدا ثم يأتي مفتئت على علوم الشريعة فيدعي يعني تحقيقها وتنتشر طبعا في غاية السقم والرداءة، وقد تكون ناقصة ومتكسرة ومتآكلة الأطراف. وهذا يحصل في كل علوم الشريعة للأسف الشديد، لأنه ليس هناك من يحتسب على هذه الأشياء مع شرفها وكونها أولى بالاحتساب عليها من الاحتساب على الأمور الأخرى. وهذا يعني يذكرني بما يعني رواه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن نفسه، من أنه كان شديدا على كثير من المفتئتين على الفتوى وينكر عليهم، فنقل عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله أنه يعني جاءه ذات يوم رجل من هؤلاء الذين كان ينكر شيخ الإسلام عليهم في الفتوى، فقال له: أجعلت محتسبا على الفتوى؟ فقال الشيخ رحمه الله: أيكون للطباخين والخبازين محتسب ولا يكون على الفتوى محتسب؟ يعني الأمور الشرعية أولى بالاحتساب عليها من الأمور الدنيوية. إذا كان الاحتساب واجبا على الأمور الدنيوية فالاحتساب هو أولى وأجل على أمور الشريعة. لما؟ لأن هي الروح، هي الروح هي الغذاء، وبها قوام العيش، وبها حفظ الدنيا والآخرة. أما أمور الدنيا فهي حفظ للدنيا فحسب. نواصل يوم غد، لكن سندخل إن شاء الله في تفاصيل المصنفات الفقهية، وسنسرد مصنفات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم بحسب الأنواع، ونبدأ نفسرها نوعا نوعا. وأذكر بما قلته من قبل من العام المنصرم من العام الماضي، وهو أن المكتبة الفقهية لا يمكن حصرها في هذه المجالس، لذلك سنتحدث عنها باعتبار الأنواع، باعتبار الأنواع. وكما ترون ندخل من خلال ذلك إلى نبذ يسيرة في التاريخ والضبط الفقهي والعلمي لمذاهب العلم الأربعة وغيرهم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا. قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه. قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر الطائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن